بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه، هذا هو الحديث الثاني من هذه الأحاديث الأربعين. وعمر تقدمت ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث ما يسمى بحديث جبريل. والإمام النووي رحمه الله تعالى بدأ الأربعين بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ثم ذكر بعده حديث عمر المعروف بحديث جبريل في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر، وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد سبقه إلى ذلك الأئمة كالبغوي في كتابيه شرح السنة ومصابيح السنة. وأنت ترى حسن التصنيف، فذكر أولا حديث إنما الأعمال بالنيات لبيان وجوب إخلاص العمل لله، ثم ذكر حديث عمر الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بعض النسخ المطبوعة زيادة جلوس، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي عند ابن ماجه بلفظ كنا جلوسا. وذكر بعضهم أن هذا اللفظ في بعض النسخ المخطوطة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه ملازمة أهل الفضل والعلم، فهذه المجالس مجالس خير وبركة، وفيه أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بينما نحن عند رسول الله ذات يوم، أي يوما من الأيام، إذ طلع علينا رجل، أي فجأة طلع، أي ظهر علينا رجل، طلع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رجل، وهو الذكر البالغ من بني آدم. ثم ذكر بعض صفاته: شديد بياض الثياب، وهذا فيه تحسين الثياب لطالب العلم دون تكلف، فثيابه بيضاء ناصعة شديدة البياض، وهذا يكون لمن كان مقيما غير مسافر، لأن المسافر يعتريه ما يعتري من في السفر من تعب ونصب وغير ذلك. شديد سواد الشعر، أي أن شعره شديد السواد، أي أنه شاب ليس كبيرا، وهكذا في هيئة طيبة، لم يكن أشعث الرأس مغبره، لا يرى عليه أثر السفر. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن المشهور ضم الياء، لا يرى، ورواه بعضهم بالنون المفتوحة، وكلاهما صحيح، أي من رآه لا يظنه مسافرا ولا يعرفه، لأن هيئته ليست هيئة مسافر، فثيابه بيضاء شديدة البياض، وشعره أسود شديد السواد. وأثر السفر، أي أنه يكون أشعث الرأس مغبر الثياب، سيما في زمنهم، فالسفر يكون بهذه الدواب من الخيول والإبل وغيرها، ولا يعرفه منا أحد، ومع هذا لا يعرفه منا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المدينة أحد، أي أنه ليس من أهل المدينة وليست عليه آثار السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه أن أدب طالب العلم مع شيخه أمر في غاية الأهمية، وانظر كيف أن الهيئة سبقت العلم، فجلس جلسة طالب العلم المؤدب ثم سأل. ولهذا كان كثير ممن يجلس للإمام أحمد يأخذ منه الأخلاق والأدب، فطالب العلم إذا من الله عز وجل عليه بالأدب كان على خير عظيم، وإن كان قليل العلم يجعل الله سبحانه وتعالى البركة والخير في دعوته، لتأنيه، لصبره، لحسن خلقه. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا فيه استحباب القرب من العالم. وتعرفون حديث الثلاثة النفر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، فجلس في هذه الفرجة وهذا المكان، وأما الآخر فلم يجد مكانا فجلس بجانب الحلقة، وأما الثالث فأعرض، قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الإنسان في حلق العلم والجلوس مع أهل العلم يكون قريبا منهم، لأن قربه مدعاة لحضور قلبه، بخلاف ما إذا ابتعد فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه أي جبريل إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه أي يديه على فخذيه، من أهل العلم قال على فخذي نفسه لا على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة الاحترام، وجاء عند النسائي بمعناه فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارتفع الاحتمال. وقال يا محمد، محمد هو أشهر أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، ذكر بعض الشراح قال ذلك كحال الأعراب، أخبرني أي أعلمني عن الإسلام، وهذا فيه أهمية الإسلام، حيث أنه أول ما سأل عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأهم. قال ابن رجب فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وهي منقسمة إلى عمل بدني وإلى عمل مالي وإلى مركب منهما كالحج. والإسلام من الاستسلام وعدم المنازعة، أن تشهد بقلبك اعترافا وتصديقا، وبلسانك تذللا ونطقا، وبجوارحك عملا وانقيادا، أن لا إله إلا الله، أن لا معبود حق إلا الله، فتقولها قولا موقن بها مصدق، وتعمل بها ظاهرا وباطنا، وتعلم علم يقين أن الله هو المعبود الحق، وأن ما عبد من دونه فبباطل، فتحقق شروطها وتترك نواقضها، وأن محمدا رسول الله أي مرسل من عند الله حقا، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن تشهد شهادة الحق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مرسل من عند الله حقا، عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب، فلا تتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وتعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. وشروط أن محمد رسول الله هي شروط لا إله إلا الله. قال: وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، وإقامتها أن تأتي بها تامة. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأعمال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والمراد هنا صلاة الفرض، الصلوات الخمس. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة هاهنا تشمل الفرض والنفل، والأول أرجح، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر تعريفا للإسلام بذكر أركانه ومبانيه العظام، لهذا قال ابن رجب: وإنما ذكرها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها. فتقيمها هذه الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإقامتها بتحقيق أركانها وشروطها وواجباتها وما استحب لنا فيها، فإقامتها على قسمين: واجبة ومستحبة. وبأن تصليها حيث ينادى بها في بيت من بيوت الله إلا من عذر، فمن ترك الشهادتين نطقا أو عملا لم ينطق بها مع قدرته ولم يعمل بها مع قدرته ليس بمسلم إجماعا. والصلاة من جحدها كفر بالإجماع، ومن لم يجحدها وتركها تهاونا وكسلا فأصح القولين أنه كافر كفرا أكبر، لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وتؤتي الزكاة. تؤتي تعطي الزكاة لغة أنما، وشرعا مال مخصوص يعطى لأناس مخصوصين بينهم الله رب العالمين في زمن مخصوص، فتعطي هذه الزكاة طيبة بها نفسك، تبتغي بها وجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتاركها جحودا كافر بالإجماع، وتاركها تهاونا وتكاسلا فيه خلاف بين أهل العلم، أصحه أنه فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وتصوم رمضان. الصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام العظام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وفي هذا الحديث: وتصوم رمضان. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج لغة القصد، وحج بيت الله الحرام قصده، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج إتيان بيت الله الحرام لعبادة الله جل وعلا بما أمرنا الله سبحانه في زمن معلوم. إن استطعت، فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم إليه، أي إلى الحج سبيلا، أي طريقا من أمن السبل والقدرة على الحج. وخص الحج بالاستطاعة دون سائر الأركان لأن الغالب فيه المشقة وعدم القدرة. قال: صدقت، وتصديقك للرجل نسبته إياه للصدق. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي إذ السائل يسأل ويصدق. فالأصل أن من يسأل لا يعلم الجواب، وكونه يصدقه دليل على علمه للجواب. ولهذا قال أهل العلم: إن جبريل عليه السلام جاء في صورة مستفيد للإفادة، أي أنه يعلم هذه الأجوبة وهذه الأمور، لهذا قال صدقت، وإنما أتى في صورة مستفيد للإفادة. قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، أعلمني يا رسول الله عن الإيمان. وهذا فيه كما تقدم أن الإنسان يسأل أهل العلم، فالله أمرنا بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سيما عن هذه المسائل. وذكر أهل العلم أن جبريل انتقل من الأدنى إلى الأعلى. وذكر الحافظ ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالاعتقاد الباطن، فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وحديث جبريل دليل على إذا اجتمعا افترقا، فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. والإيمان لغة التصديق مع الإقرار المستلزم للانقياد والإذعان. وأما القول بأن الإيمان لغة التصديق فقد انتقده المحققون من أهل العلم. والإيمان عرفه أهل العلم بتعاريف مؤداها واحد، فقالوا: الإيمان قول وعمل، ومنهم من قال قول وفعل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع سنة، ومنهم من قال نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فهذه التعاريف كلها صحيحة، والإيمان له شعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن الإيمان نطق باللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: قول لا إله إلا الله، وعمل بالجوارح، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب إقراره وتصديقه، أن يقر ويصدق بكل ما أمرنا الله جل وعلا بتصديقه والإقرار به. أن تؤمن، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقول اللسان هو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا من قول اللسان التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وغير ذلك. وعمل الجوارح من سجود وركوع وطواف وغير ذلك. وعمل القلب من توكل ورغب ورهب ورجاء وخوف وخشية وغير ذلك. وهذا دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال: أن تؤمن بالله، وبدأ بهذا الركن لأنه أصل الإيمان. فأصل الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بإلهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ثم قال: وملائكته. ذكرهم بعد الإيمان بالله لأنهم عالم غيب، وجعل الله جل وعلا جبريل مبلغا لشرع الله وكتبه إلى رسله. والملائكة عالم غيبي، خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، وأخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أفضلهم جبريل عليه السلام. فالإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم، وأن لله خلقا من نور هم الملائكة، لا كما يقوله الفلاسفة وغيرهم. الإيمان بمن سمى الله جل وعلا لنا منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم يسمي الله لنا منهم، الإيمان بما ذكر الله جل وعلا لنا من أعمالهم. وهذا الإيمان يثمر في القلب محبة الملائكة، وأن تعلم أن الله جل وعلا رحيم جل شأنه بعباده إلى غير ذلك. وكتبه جمع كتاب، أي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله كالتوراة والإنجيل والقرآن. فنؤمن الإيمان الجازم أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، منها القرآن ومنها التوراة. وأن نؤمن الإيمان الجازم أن القرآن من كلام الله جل في علاه، وأنه بارك الله فيكم أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه مهيمن على ما سبق من الكتب، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا القرآن وما فيه من الخير فنأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه، وهكذا بارك الله فيكم نصدق أخباره وما أخبر الله جل وعلا فيه من أخبار الأمم السابقة، وما أخبر الله جل وعلا فيه مما يكون في الجنة والنار وغير ذلك. قال: ورسله، والإيمان بالرسل أن الله جل وعلا اصطفى من عباده رسلا أرسلهم بالبشارة والنذارة، فتؤمن الإيمان الجازم بجميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأسمائهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضلهم من أرسله الله جل وعلا للناس كافة، ونؤمن أن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا رحمة للعالمين، وهكذا في ما أخبر الله جل وعلا عن جميع الرسل في كتابه أو في سنة نبيه. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر الله به بعد الموت مما يكون في القبر، ومما يكون في الحشر، وما يكون في الجنة والنار وغير ذلك. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأعاد الفعل هنا وتؤمن لأهمية القدر، بالقدر خيره وشره، تقدير الله جل وعلا للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى، خيره وشره، بأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تحقق المراتب الأربع في القدر، وهكذا بارك الله فيكم، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بقضاء الله وقدره يهدي الله قلبه، من علم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هدى الله قلبه واطمأن قلبه وارتاحت جوارحه. قال: صدقت، وهذا كما تقدم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.